إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أقف معكم في هذه الخطبة في ثلاث محطات. أما المحطة الأولى فهي محطة روحانية رمضانية، وأما المحطة الثانية فهي محطة أمنية، وأما المحطة الثالثة فهي محطة أخوية إيمانية. أما المحطة الأولى محطة روحانية رمضانية تتعلق بدخول العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر التي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يهيئ لها نفسه تهيئة خاصة ويعاملها معاملة خاصة ويجعلها مضمارا حقيقيا روحانيا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام، هذا كله كناية عن شدة التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكان السلف الصالح يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من محرم، ثلاث عشرات يعظمونها ويهتمون بها عن سائر أشهر السنة. العشر الأواخر من رمضان عشر القيام، عشر تلاوة القرآن، عشر سماع القرآن، عشر السجود لله، عشر القربة من الله تبارك وتعالى. وفيها يتحقق قول الله عز وجل عن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عليك يا عبد الله أن تهيئ النفس هذه الليلة وإلى آخر الشهر، لأنك كما يقال في آخر المضمار، كنت في سباق مع إخوانك على طاعة الله تبارك وتعالى، وأنتم اليوم في آخر المضمار، والخيل الجيدة الممتازة هي التي تخرج كل طاقتها وقوتها في آخر المضمار حتى تفوز بالمركز الأول، هكذا هو معروف. الخير الجيدة الممتازة هي التي تخرج كل طاقتها وكل قوتها إذا أشرفت على آخر المضمار حتى تفوز بالمركز الأول. والفوز بهذا الشهر هو فوز عند الله تبارك وتعالى بالأجر العظيم. استعدوا وأعدوا العدة وجاهدوا أنفسكم لقيام الليل وتلاوة القرآن والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عن المتهجدين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي من الجنة، جزاء بما كانوا يعملون. هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والصالحين جميعا يهتمون بهذه العشر. نعم، كان أحد الصالحين يقول عندما سئل: ما بالنا نرى المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها في النهار؟ فقال رحمه الله: لأنهم خلوا بالله تبارك وتعالى وآياته، فأكسبهم الله تبارك وتعالى هذا النور. نعم، قيام الليل في الظلمة، ولكنه نور في القلب ونور في الوجه عند الله تبارك وتعالى. استعدوا واعدوا العدة، فالأيام قليلة والعمر قصير، وما فات مات، وما فات لا يدرك أبدا. والكيس الفطن من عرف قيمة الليالي والنهار في هذه العشر الأواخر، عرف قيمتها وأعطاها حقها ومستحقها من التعبد والقرب لله تبارك وتعالى، وطلق الكسل والفتور، يطلقه بتاتا بيتوتة كبرى حتى يخلو بالله تبارك وتعالى في هذا الشهر. في هذه الليالي عبادتان مهمتان: العبادة الأولى الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد والخلوة بالله تبارك وتعالى للقرب منه وتزكية النفس وترك ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا، وله سنن وآداب معروفة. وكذلك تحري ليلة القدر، تتحراها وتحريها في الوتر من عشر الأواخر، في الوتر من عشر الأواخر. وذلك السنة أن تحيي العشر الأواخر كلها حتى توفق لتدرك هذه الليلة، فلا تخص ليلة مخصوصة ثم تنام عن باقي الليالي، لا، بل عليك أن تحيي الليلة كلها، أقصد العشر كلها، حتى تصيب هذه الليلة. وتكثر يا عبد الله من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. من قام هذه الليلة، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام للتعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال عز وجل: فيها يفرق، قال عنها: ليلة مباركة، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر فيها الأرزاق والآجال والأعمال والمقدورات. فلعل أن يصيبك نصيب من خير ما قدره الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، وأن يصرف عنك شر كان قد قدره الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. المهم أن تحيي هذه الليلة بالطاعة والقرآن. وأما ما نشر في أيام سابقة وأشرت لها إشارة سريعة أنه يعني الأجر يتفرع إلى الصدقة والإحسان والأيتام، هذا غير صحيح. إنما المشروع في السنة أن تحيي هذه الليلة بقيام الليل وقراءة القرآن. ثم سئلت سؤالا: ما بال النفساء والحائض؟ الجواب: أن تحييها بالدعاء والذكر، لأن الدعاء والذكر من جنس صلاة قيام الليل. هذه المحطة الأولى. أما المحطة الثانية فهي محطة أمنية، وأقصد أن نتكلم عن أمن البلد. والكلام عن أمن البلد في رمضان له علاقة وله صلة بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان، فتح مكة في رمضان، ولما فتح مكة كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقاتل في مكة أبدا، وإنما دخلها صلحا، أعد الجيش والعتاد ليرهب أهل مكة حتى يكفوا عن قتاله، فيدخل عليه الصلاة والسلام مكة بأمن وأمان. وهكذا دخل عليه الصلاة والسلام، بل لما سمع عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وهو على إحدى الرايات، سعد بن عبادة صحابي أتى مكة مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام غيرة لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي طرده قومه، والآن يرجع إلى بلده مكة. فقال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. كلمات خرجت من قلب غيور على دينه وعلى رسوله وعلى حرمات ربه، ويعذر على هذا الكلام. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم نبي المرحمة قال: ما هذا يا سعد، ما هذا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى المعظمة الكعبة، اليوم يعز الله قريشا أنسابي وقبيلتي، اليوم يوم المرحمة وليس الملحمة، اليوم تكسى المعظمة لا تنتهك الحرمة، اليوم يعز الله قريشا. هكذا جاء المصطفى بالأمن والأمان، ولذلك كانت حياته كلها كذلك. بل من الله على قريش قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذن رمضان له علاقة بالأمن والأمان، بل قال المصطفى: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته أغلق عليه بابه فهو آمن. وهكذا قال المصطفى، هكذا قال، ينشر الأمن والأمان. ودخل متواضعا منصورا عزيزا، فطاف بالبيت وصلى الضحى في بيت أم هانئ، والقصة طويلة. المهم أنه أشاع الأمن والأمان. ولذلك هذا مطلب شرعي يا عباد الله، مطلب شرعي أن نحرص وأن نسعى إلى تحقيق الأمن والأمان في بلادنا، وأن لا نستمع للشائعات ولا للمغرضين ولا لأفكار خارجية جديدة مبتدعة بدأ يقولها نابتة لم يشموا رائحة العلم، ويريدون أن يفسدوا في هذه البلد ويسعون فيها فسادا. والواجب أن نتكاتف وأن نتعظ بغيرنا ومن حولنا من البلاد المسلمين التي فيها من المشاكل ما الله به عليم. ليلة القدر قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام والأمان مطلب شرعي عباد الله، فلنلتف، أقولها صراحة، فلنلتف حول ولاة أمورنا، وأن أصم آذاننا عن المغرضات والإشاعات والكلام الذي لا معنى له، وإنما الهدف منه أن يفتك وحدتنا ويضعف قوتنا وينشر بيننا الحسد والبغضاء والفتن. للأسف، فأنا أقول هذا الشهر شهر الأمن والأمان، علينا جميعا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وأماننا. هذه الصلاة تصلونها في رمضان، كل جالس مرتاح، هذا والله أمن أناس كثيرون ما حصلوه ولو بالملايين الآن يتمنونه، وأنتم تأتون من بيوتكم بأمن وأمان واستقرار وتصلوا جماعة بجماعة المسلمين، تدعون الله عز وجل، تصومون، تمسكون، تفطرون بأمن وأمان، ومن حولكم لكم الكلام وأنتم تسمعون وتقرؤون. فالله الله 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 أن نشكر هذه النعمة، وأن نحرص على وحدتنا وألفتنا، وأن لا نستمع إلى المغرضات والكلام الباطل، كما قال قائلهم هذه النابتة، قال والله ليس لي بيعة ولا لأمير. أي كلام من هذا؟ أي منهج هذا؟ ماذا يريد هذا المتفلسف والمتفيهق والمتعالم؟ إلا أن يفت عضد هذه الدولة ويفرق بين الرعية والراعي وينبش بينهما الفتن. ولكن أهل السنة والجماعة لهم والله بالمرصاد على ما قال الله وقال رسول الله، نرضي الله ولو سخط الجميع ولا نرضي أحدا. فالمهم يا إخواني، الأمن نعمة، فعلينا نحرص عليه، والله ستندمون إن سرتم وراء هذه الأفكار. فسبأ من الله عليهم بالأمن والأمان، فلما كفروا بدل الله حالهم ودعوا على أنفسهم فبدل الله حالهم، وأصبح الناس يتحدثون ويتسامرون عن أهل سبأ كيف كانوا وحدة متآلفين آمنين، فبدل الله عليهم بسبب ذلك، جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وكذلك المعاصي يا عباد الله، المعاصي يا عباد الله، المجاهرة فيها سبب رئيس لتحويل الأمن إلى فوضى وإلى خوف. نعم، هذه من مفاسد ومضار وشؤم المعاصي، أن تتحول البلاد إلى غير ما نحن عليه الآن. أقول إخواني، نعمة احرصوا عليها. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. المهم يا إخواني، نصيحة والله من القلب، أنتم في نعمة. زارنا مشايخ كثيرون، زارنا مشايخ كثيرون بلاد إسلامية يقولون أنتم في نعمة، كأنكم تعيشون في بلاد الخلافة، من الأمن والأمان والصلاة والصيام وإقامة شعائر الدين. بلاد كثيرة تتمنى هذه الحال، وللأسف نسمع من أناس يستمعون إلى أهل الباطل، لأن الله قال وفيكم سماعون لهم. فالحذر، الحذر يا عباد الله، بلادنا مسلمة وشعائر الإسلام قائمة ظاهرة، فعلينا أن نحافظ عليها ما استطعنا ذلك سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما المحطة الثالثة فهي محطة أخوية إيمانية، مشاركة ومواخاة لإخواننا في غزة على ما أصابهم من مصاب جلل على أيدي اليهود البهت المارقين الحاقدين الحاسدين. وصية ليس مني ولكن من الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. تثبيت لهم ودعاء لهم. وعلينا جميعا يا إخواني أن ندعو لإخواننا في الله عز وجل فالمؤمنون إخوة واحدة، عبد واحد، جسد واحد، بالدعاء والسهر والحمى، بالإعانة بالمال والدعاء والمناصرة الإيمانية، هذا أقل القليل. وعلينا أيضا إخواني أن نترك ما نحن فيه من غفلة ومعاص، فوالله ما أصاب الأمة ما أصابها إلا بسبب أنفسنا. هزم الصحابة في أحد ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام والشيخان وكبار الصحابة، فتساءلوا فقال عز وجل إجابة لسؤالهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ كيف كيف ننهزم ومعنا الرسول والصديق والفاروق وكبار الصحابة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا؟ الجواب: قل هو من عند أنفسكم. هذا الجواب، إن الله على كل شيء قدير. فنراجع أنفسنا ولذلك الأخطاء حتى تعلن توبة لله عز وجل، حتى يبدل الله عز وجل حالنا إلى أحسن حال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليهم ولاها. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.